بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. هذه الحلقة الأولى من برنامجنا المسلسل الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وجعلت شروعي في هذا البرنامج وفي الحلقة الأولى في هذا اليوم، فهو اليوم 9 من ربيع الأول، وهو أول يوم من أيام إمامة إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. إذ في مثل يوم أمس في اليوم 8 كانت شهادة إمامنا الحسن الزاكي العسكري، وهذا هو اليوم 9 من شهر ربيع الأول سنة 260 للهجرة الشريفة، حيث ابتدأت إمامة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. هذا البرنامج سأتناول فيه أحاديث أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم، واخترت كتاب بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار. هناك 3 أجزاء في موسوعة بحار الأنوار الحديثية الكبرى تتحدث عن إمام زماننا عليه السلام، الجزء 51 والثاني 50 والثالث 50، وهذا الجزء الذي بين يدي هو الجزء 52 من بحار الأنوار الشريف. أختار أحاديث من هذا الكتاب وأتناولها بالشرح وبالبيان. حديثنا هو حديث أهل البيت صلوات الله عليهم، وهم قالوا لنا حدث الناس بحديثنا وبأحاديثنا وكلموهم بكلامنا، فإن قلوب الناس إلى حديثنا أميل. نتحدث بحديثهم، وحين أسلط الضوء على شرح كلماتهم سأحاول جهد الإمكان أن أشرح كلامهم بكلامهم صلوات الله عليهم وبما يستخرج ويفهم من أحاديثهم الشريفة، لكي نعيش في أجواء حديثهم ولكي نعيش في أجواء كلامهم ونحن نخاطبهم في زيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله عليه: كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى. كلامكم نور، لنكون قريبين من عالم النور هذا، من عالم حديث أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهذا البرنامج بودي أن يكون يوميا، ولكني لا أدري هل ستسمح لي المشاغل والالتزامات أن يكون هذا البرنامج يوميا. أحاول جهد إمكاني أن يكون هذا البرنامج متواصلا ومتسلسلا قدر الإمكان، لذلك سميناه بالبرنامج المسلسل. ولهذا البرنامج توأم آخر قريبا سنشرع فيه، وهو تفسير موجز لكتاب الله سبحانه وتعالى، نحاول في كل يوم أن نسلط الضوء على صفحة واحدة من الكتاب الكريم كي نسير معا مع الكتاب والعترة، وأن نعيش في أجواء العترة الطاهرة وفي أجواء كتابها الكريم. نحن كلما اقتربنا من العترة الطاهرة وكلما عشنا في فنائهم، كلما كنا أشد اقترابا من الله سبحانه وتعالى. في زيارة الجامعة الكبيرة نحن نخاطبهم، هكذا نخاطبهم: بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، سادتي آل محمد. بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه بكم، موالي لا أحصي ثناءكم ولا أبلغ من المدح كنهكم ومن الوصف قدركم، وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وحجج الجبار، بكم فتح الله وبكم يختم، إلى آخر عبائر الزيارة الشريفة والتي نخاطبهم فيها في موضع آخر من هذه الزيارة: من والاكم فقد والى الله، ومن عاداكم فقد عاد الله، ومن أحبكم فقد أحب الله، ومن أبغضكم فقد أبغض الله، ومن اعتصم بكم فقد اعتصم بالله. إليكم ذوي آل النبي تطلعت، إليكم ذوي آل النبي تطلعت نوازع من قلبي ظماء وألبب. الحديث عن آل محمد وحول آل محمد وإلى آل محمد وبآل محمد ومن آل محمد، والرواية عن إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هذه الرواية هي الرواية الرابعة، صفحة 122، باب 22، فضل انتظار الفرج ومدح الشيعة في زمان الغيبة وما ينبغي فعله في ذلك الزمان. أختار بعضا من هذه الروايات وأقف عند هذه الرواية التي يرويها أبو حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه عن أبي خالد الكابولي رضوان الله تعالى عليه، وهما من أجلة أصحاب إمامنا السجاد، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة بعده: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. وقال عليه السلام: انتظار الفرج من أعظم الفرج. هذه الرواية هي من أمهات الروايات في هذا الباب، في باب انتظار الفرج، في باب غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. في علم الحديث حينما تقسم الأحاديث وتقسم الروايات على أساس الموضوعات في أي موضوع كان، إن كان ذلك في موضوعات الأحكام في أحكام الفقه، أو إن كان ذلك في باب الأخلاق، أو إن كان ذلك في باب العقائد، أو في باب التأريخ، تأريخ الأنبياء والأمم السالفة، في أي باب من الأبواب، إذا ما صنفت الأحاديث وجمعت كل مجموعة تحت عنوان معين، هناك في كل باب روايات أو رواية واحدة، تسمى هذه الروايات بأمهات الباب، بأمهات الأبواب. هذه الروايات إما أن تكون هي الروايات الحاكمة في معناها على بقية روايات الباب، أو أن تكون هي الأجمع في المضمون وفي الفحوى وفي المعنى. هذه الرواية من الروايات التي هي من هذا القبيل، من أمهات الأحاديث التي حوت أكبر مضمون وأوسع فحوى وأدق معنى، لذلك هي من أمهات روايات هذا الباب. لا أطيل الوقوف عند كل عبارة من عبائر هذه الرواية، لكنني أحاول قدر الإمكان توضيح معانيها بشكل مجمل. الرواية يرويها أبو خالد الكابولي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، يقول: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر، وتمتد إشارة إلى طول المدة، وهذا هو الذي حصل. هذه الرواية عن إمامنا السجاد عليه السلام، قال: تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة بعده، يعني الثاني عشر من أوصيائه، الثاني عشر من الأئمة بعد رسول الله. تمتد الغيبة، المراد من امتداد الغيبة هو طول المدة، وبالنسبة لنا فإن هذه المدة طويلة، بحساب الله هذه المدة قصيرة، لكن بحسابنا نحن باعتبار أن كل جيل من الأجيال كم يعمر؟ 100 سنة، 90 سنة، 80 سنة، فهذه مدة زمانية طويلة، يعني منذ سنة 260 للهجرة وإلى يومنا هذا. الإمام يخبر عن هذه الحقيقة وهو امتداد فترة الغيبة، تمتد الغيبة بولي الله الثاني عشر من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة بعده. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته، وأهل زمان غيبته ليس المراد منهم فقط في زماننا هذا، وإنما حتى في الأزمنة الماضية منذ أن غاب صلوات الله وسلامه عليه، وحتى للأجيال الآتية إن طالت غيبته الشريفة. يا أبا خالد، إن أهل زماني غيبته، فالمراد من أهل زماني غيبته منذ أن غاب وإلى يومنا هذا نحن داخلون في هذا الوصف، والذين سبقونا داخلون أيضا في هذا الوصف، والذين يأتون من بعدنا إذا لم نوفق ولم ندرك زمان ظهوره الشريف. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته من هم؟ القائلون بإمامته، المنتظرون لظهوره. القائلون يعني المعتقدون. عبارة القائلون هنا ليس المراد من القول هو القول اللساني. قائلون بإمامته، إنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. اللسان حينما ينطق إنما ينطق عن القلب، ونحن نقرأ في كلمات أهل بيت العصمة، وهكذا تعلمنا منهم، أن الإيمان ما هو؟ الإيمان قول باللسان، ولكن يسبقه ماذا؟ عقد في الجنان. عقد في الجنان وقول في اللسان باللسان وعمل بالأركان. فالإيمان عقد في الجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. القائلون بإمامته يعني الذين يعتقدون إمامته، وإلا ليس المراد من القول ومجرد القول، وإنما كما قلت جعل اللسان على الفؤاد دليلا. القائلون بإمامته، المنتظرون لظهوره. المنتظرون لظهوره لا بهذا المعنى الساذج للانتظار، مجرد الانتظار. مجرد الانتظار ليس هو المطلوب، المطلوب الانتظار الذي يلامس حياة الإنسان. الإنسان حينما يعيش هذا المعنى بتمام قلبه وبتمام فكره، ولذلك في أحاديث أهل بيت العصمة هنالك رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. المتشحط بدمه، ما المراد منه في لغة العرب؟ المتشحط بدمه يعني الذي سفك دمه وسال أكثر دمه على الأرض واضطرب في دمه فتضرج به وتلطخ به. وإنما يخرج أكثر دم الإنسان متى؟ إذا ذبح الإنسان، إذا نحر الإنسان. إذا ذبح الإنسان، إذا نحر الإنسان، فإن أكثر دم بدنه سيخرج على الأرض. فإذا سال على الأرض واضطربت جثة المذبوح في هذه البركة من الدماء فتلطخ بدمه وتضرج بدمه، يقال له متشحط بدمه. هكذا يقول أمير المؤمنين: المنتظر لأمرنا كالمتشحط بدمه في سبيل الله. وإنما أي منتظر هذا؟ سيأتي وصف أولئك المنتظرين الذين يقول عنهم سيد الأوصياء: كالمتشحطين بدمائهم في سبيل الله. القائلون بإمامته، المنتظرون لظهوره، هؤلاء ما هو وصفهم؟ قال: أفضل أهل كل زمان. من أين جاءت هذه الأفضلية؟ لماذا القائلون بإمامته والمنتظرون لظهوره هم أفضل أهل كل زمان؟ الأفضلية جاءت هنا بسبب إيمانهم بالغيب، المعنى الذي أشارت إليه سورة البقرة ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذه أول صفة وأهم صفة من صفات المتقين، يؤمنون بالغيب. في حديث أهل بيت العصمة الغيب الذي ذكر هنا في سورة البقرة هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. يؤمنون بالغيب، قال يؤمنون بالحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. هؤلاء أفضل أهل كل زمان لأي سبب؟ لأنهم آمنوا بالغيب، لأنهم سلموا لأهل بيت نبيهم. أليس في الروايات عندنا أن النبي صلى الله عليه وآله كان يتشوق إلى إخوانه، يقول شوقا إلى إخواني، والصحابة جلوس عنده قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي، إخواني قوم يأتون في آخر الزمان يحبونني أكثر من أنفسهم وأكثر من أبنائهم، لم يكونوا قد رأوني وإنما آمنوا بسواد في بياض، يعني وجدوا كلاما مذكورا في الكتب فآمنوا به. أولئك أجر الواحد منهم كأجر 50 منكم، وفي رواية كأجر 50 نبي من الأنبياء. هؤلاء الذين تحدث عنهم رسول الله عن إخوانه في آخر الزمان، سبب أفضليتهم هو هذا، إيمانهم بسواد على بياض، لم يكونوا قد عاشوا مع رسول الله، ولم يكونوا قد صحبوا رسول الله، ولم يروا معجزة، ولم يروا شيئا، إنما رأوا آثار رسول الله فآمنوا به وأحبوه وتعلقوا به وتمسكوا بدينه، فكانت لهم هذه الأفضلية، سماهم رسول الله بأنهم إخوانه. والأفضلية لأهل زمان غيبة إمام زماننا إنما تأتي في هذا السياق، تأتي في هذا المضمون، تأتي في هذا المعنى، أننا آمنا به دون أن نرى معجزة، دون أن نكون قد عشنا مع إمامنا الزاكي العسكري وأخبرنا بأشياء تتعلق بإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وإنما قادنا إلى ذلك الوجدان، وإنما قادنا إلى ذلك الدليل الذي آمنا به وأذعنت وسلمت قلوبنا إليه. يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان. لماذا؟ هذا المعنى العام، ولكن التفصيل يأتي. لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة، بعقولهم وأفهامهم ومعرفتهم هذه آمنوا بإمام زمانهم وانتظروا إمام زمانهم. ذلك الانتظار الذي وصفه أمير المؤمنين كالمتشحط بدمه في سبيل الله. لكنني أقف هنا لأبين معنى العقول والأفهام والمعرفة، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة. عندنا هنا عقول وأفهام ومعرفة، ما الفارق بين هذه الثلاثة؟ أو ما هو معنى العقول؟ ما هو معنى الأفهام؟ وما هو معنى المعرفة؟ على سبيل الإيجاز والاختصار أقول، أعطاهم من العقول، الحديث عن العقل حديث طويل. طبعا بشكل مختصر أقول، نحن لا نملك تعريفا حقيقيا للعقل، لأن الفلاسفة والمناطق لم يتمكنوا من وضع تعريف للعقل، ولا أريد الخوض فيما ذكره الفلاسفة والمناطق في تعريف العقل كي أدخل في مقارنة بين تعاريفهم، لكنني بشكل عام أقول ما ذكره الفلاسفة والمناطقة والمتكلمون والأصوليون في تعريف العقل إنما هو تعريف لآثار العقل، كأن قالوا مثلا بأن العقل قوة يجود أو يوجد، يجود أو يوجد والمعنى واحد، قالوا بأن العقل قوة يجود أو يوجد بها التمييز بين القبيح والحسن مثلا، وهذا ليس تعريفا للعقل. إذا أردنا أن نحاكم التعريف هذا بنظرة دقيقة وبنظرة عميقة، إنما هو بيان لآثار العقل. قال قوة يجود بها التمييز، مجرد قال قوة، أما إجادة التمييز فهذا أثر من آثار العقل. وقلت لا أريد الدخول في هذه التفاصيل، فهذا بحث يطول الكلام فيه وقد لا تكون فيه كثير فائدة وكثير متعة للمشاهد، إذ هو كلام للمتخصصين ولسنا نحن في هذا المقام. فكما قلت الفلاسفة والمناطقة والمتكلمون والأصوليون ما وضعوا تعريفا للعقل، وإنما تحدثوا عن آثار العقل، بل حتى أحاديث النبي وأحاديث المعصومين صلوات الله عليهم جميعا ما عرفت العقل من الوجهة الحقيقية، تحدثت عن آثاره، وذلك أن معرفة معنى العقل معرفة بديهية، لا نجد تعريفا أو لا نجد توضيحا لكنه العقل، وإنما يدرك الإنسان معنى العقل بالجملة على نحو البديهة. أليس أن الإنسان عالم بنفسه؟ أليس كما يقول الفلاسفة بأن علم الإنسان بنفسه هو علم حضوري، يعني أن المعلوم حاضر عند العالم، هناك علم حصولي وعلم حضوري، وأنا لا أريد الدخول في هذه التفصيلات لأن هذه كما أعتقد لا يجد فيها المشاهد كثير منفعة، هذه مباحث تخصصية خارجة عن مقامنا هذا، لكن علم الإنسان بنفسه وعلم الإنسان بعقله هو علم حضوري، والعلم الحضوري هو أوضح من العلم البديهي وأرقى درجة من العلم البديهي، لأن العلم البديهي في أصله علم حصولي لكنه صار بدرجة العلم البديهي بسبب التكرار أو بسبب شيء آخر، حينما تتكرر مسألة أمام الإنسان يكون علم الإنسان بها علما بديهيا من دون الحاجة إلى التفكير والبحث، مثل ما نحن الآن نعرف جميعا أن الشمس تخرج صباحا من المشرق، فهذا علم بديهي بسبب كثرة التكرار. وعلى أي حال ليس الكلام في كل هذه التفاصيل. العقل إذا نحن لا نملك تعريفا فلسفيا دقيا للعقل، وكل ما بأيدينا من التعاريف إن كان في كتب الفلسفة والحكمة أو حتى في الحديث، حتى في حديث النبي والأئمة، هو تعريف لآثار العقل، كما يقولون مثلا ما العقل يا ابن رسول الله؟ قال مثلا العقل هو تجرع الغصص مثلا وانتظار الفرص، وهذا ينطبق على مسألة انتظار ظهور الإمام عليه السلام. تجرع الغصص يعني تحمل البلاء وانتظار الفرص، العقل هو تجرع الغصص وانتظار الفرص، ليس هذا هو التعريف الوحيد للعقل، هذا مثال من الأمثلة، هناك في الروايات تعاريف كثيرة للعقل، كما مثلا في بعض الروايات مثلا أنه 9 أعشار العقل في أي شيء، 9 في مدارات الناس، في المدارات، ومعاني أخرى كثيرة في الروايات، معاني كثيرة في روايات أهل البيت عن معنى العقل، لكن كل هذه التعاريف إنما تتحدث عن آثار العقل، ما عبد به الرحمن، العقل هو ما عبد به الرحمن، وأيضا هذا بيان لبعض آثار العقل. كل التعاريف بالنتيجة التي وردت في الروايات أو وردت في كتب الحكماء والفلاسفة والمناطق كلها تتحدث عن آثار العقل، ولا أريد أن أخوض كثيرا في هذه القضية، لكن لا بد من توضيح معنى العقل. العقل له مراتب، هناك مرتبة يمكن أن نسميها بمرتبة العقل الحجة، هذا الذي يحتج به الله على العباد، كما في الأحاديث الشريفة عن إمامنا الرضا عليه السلام وعن غيره من الأئمة أيضا، أن لله على العباد حجتان، حجة ظاهرة وحجة باطنة. الحجة الظاهرة هم الأولياء والأئمة، والحجة الباطنة العقول. هناك حجتان، حجة ظاهرة الأولياء الأنبياء الأئمة، والحجة الباطنة هي العقول. فهناك مقام العقل الحجة، وهذا أيضا على درجات، لكنني أتحدث عن الدرجة الأولى، هي المعلومات الضرورية والبديهية. مثلا الأثر يدل على المؤثر، الكل أكبر من الجزء، النقيضان لا يجتمعان. هذه الحقائق، هذه البديهيات، كل أبناء البشر يقرون بها ويذعنون لها. يعني مثلا الآن إذا جئنا بإنسان من دين الإسلام أو من دين النصارى أو من دين اليهود أو من أي دين أو من أي طائفة أو من الملحدين، فإذا رأى دخانا خلف الجدار يستدل بهذا الدخان على وجود نار، لأن الأثر يدل على المؤثر. هذه ضروريات في التفكير البشري، قد تسمى معلومات فطرية، معلومات وجدانية، معلومات عقلية، سمي ما شئت على اختلاف الأذواق والمشارب. هذه المعلومات تشكل العقل الذي يقال له العقل الحجة، والذي يحتج به الله على العباد، وهذا يتساوى فيه كل البشر. كل البشر أصحاب العقول السوية يؤمنون أن الأثر يدل على المؤثر، ويؤمنون أن الكل أكبر من الجزء، ويؤمنون أن النقيضين لا يجتمعان من جهة واحدة، وأشياء أخرى كثيرة. فاقد الشيء لا يعطيه، هذه بديهية يعتقد بها، يؤمن بها الكل من كان له عقل سوي. هذه القواعد، هذه البديهيات وهذه الضروريات تشكل هذه الدرجة من العقل، العقل الحجة الذي يحتج به الله على العباد، وهذا هو الذي يدخل في دائرة الدين ويحتج به في العقائد، ويكون أساسا لمعرفة العقائد. حينما نقول نحن شيعة أهل البيت، ويعيب علينا آخرون، يعيبون علينا أننا نرجع إلى العقل وأننا نحكم العقل في أصول العقائد، هو هذا العقل الذي نقصده، لا العقل التجريبي الذي يكتسبه الإنسان من خلال الخبرة في الحياة، لأن ذلك يختلف من إنسان إلى إنسان، وذلك ليس بحجة في مقام إثبات العقائد. حينما نتحدث عن أن ما حكم به العقل حكم به الشرع، مثلا في الفقه وفي قواعد الأصول، حينما يقال أن ما حكم به العقل حكم به الشرع، ليس هو العقل التجريبي أو العقل الخبروي الذي يأتي من الخبرة ومن التجربة في الحياة، لأن العقل الذي يأتي من الخبرة ومن التجربة في الحياة مرده إلى أي شيء؟ مرده إلى العامل الوراثي، مرده إلى العامل التربوي. العامل الوراثي في الجانب الفسلجي أو في الجانب البيولوجي، وفي الجانب السايكولوجي أيضا، في الجانب النفسي وفي الجانب البدني والمادي، له تأثير في تكوين العقل التجريبي أو العقل الخبروي. الجانب الوراثي وكذلك الجانب التربوي والبيئة والمعلومات والمواهب الموجودة عند الإنسان، حيث تتشكل قناعات الإنسان هذا المقدار من العقل يختلف فيه الناس. لذلك مثلا الآن الدراسات تكتب العقل الغربي وكيف تطور أو نشأ العقل الغربي، العقلية الغربية، العقلية الشرقية، العقل العربي، العقل الإسلامي، كيف نشأت العقلية الإسلامية. هذه مجموعة عوامل، وتختلف العقلية الغربية عن العقلية الشرقية. لماذا؟ لأن المعطيات التي كونتها تختلف عن المعطيات التي كونت العقلية الشرقية، وهكذا. هنا يشتبه كثير من الناس حينما تواجههم مسألة من المسائل العقائدية، يقول إن عقلي لا يقبلها. فإذا لم يقبلها العقل، حينما يقول إن العقل لا يقبله، أي عقل؟ عقلك الناشئ من التجربة، فهذا ليس بحجة. مثلا حينما نحن نتحدث عن مقامات أهل بيت العصمة، فيأتينا آت فيقول إن هذا لا يقبله العقل، أي عقل تتحدث أنت؟ عن أي عقل؟ عن العقل الحجة الذي هو مكون من مجموعة من الضرورات والقواعد التي يتفق عليها كل البشر. نعم، إذا كان هذا العقل يخالف هذه العقيدة نحن نقبل ذلك ونرفض هذه العقيدة التي تتعارض مع العقل في قاعدة من القواعد. أما إذا كان العقل التجريبي وهو عقل ذوقي وينشأ من مجموعة معطيات تختلف من شخص لآخر، ربما يعيش توأمان من أب واحد وأم واحدة، وولدوا في نفس اللحظة ويحملون نفس المواصفات البدنية، لكن كل واحد مرت عليه تجارب معينة واختار تخصصا دراسيا معين، واختلفت ثقافة كل واحد عن الآخر. العقل التجريبي يختلف عند التوأم الأول عن التوأم الثاني. لماذا؟ لأن المعطيات التي كونت العقل التجريبي أو الخبروي عند التوأم الأول تختلف عن المعطيات التي كونت العقل التجريبي أو الخبروي عند التوأم الثاني. لذلك ليس صحيحا أن تحتج بتجربتك العقلية أو بعقلك التجريبي فتقول بأن هذا الأمر لا يقبله العقل. قل لا يقبله عقلي، لا تقول لا يقبله العقل. العقل حينما نقول إن هذا أمرا لا يقبله العقل، العقل الذي هو في مقام الحجة والذي تكون معطياته تلكم الضروريات التي يتفق عليها كل البشر بغض النظر عن أديانهم وبغض النظر عن مشاربهم الفكرية. أما العقل الذي يتكون عند الإنسان في ظروفه الشخصية، في ظروفه العائلية، في ظروفه المدرسية الخاصة به، هذا عقل خاص به. ربما يكون هناك عقل جمعي بسبب تشابه الظروف في جهة من الجهات، لكن لا العقل الجمعي بهذه الصورة حجة، ولا العقل التجريبي حجة. العقل الذي هو حجة العقل الذي تحدثنا عنه في الدرجة الأولى. وطبعا هذه مطالب واسعة وفيها تفصيلات كثيرة، وأنا لا أريد الدخول إليها، لكنني فقط أردت أن أبين ما المراد من العقول. أعطاهم من العقول، العقول هنا المراد منها أي عقل؟ مراد منها العقل الذي هو بمقام الحجة، هذا أولا، ومراد أيضا العقول التي نشأت وتربت على معطيات وردت من أهل البيت. قطعا الإنسان الذي يعيش في بيئة ماركسية مثلا أو في بيئة وجودية، أبوه يحمل الفلسفة الوجودية وأمه كذلك وأهله وأقرباؤه، إنسان يعيش في بيئة نصرانية، ستتكون عنده عقلية موافقة لمعطيات الدين النصراني، وهكذا في كل دين، وهكذا في كل فلسفة. فالمراد هنا أعطاهم من العقول العقل الذي هو بدرجة الحجة، الذي يعتمد على المعطيات التي يتفق عليها كل البشر والعقل التجريبي، وهذا يحتاج إلى توفيق. بالنسبة للعقل الحجة، الله أعطاه لكل العباد كي يحتج على العباد بحجته هذه. أما العقل التجريبي فهذا يختلف. إذا إنسان وفق وعاش في أجواء أهل البيت فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. ألا نقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا هو العقل بالدرجة الثانية، العقل التجريبي، والذي يتكون بسبب المعطيات. ترحموا على أمهاتكم في الأحاديث الشريفة، من وجد برد حبنا على كبده أو في قلبه، من وجد برد حبنا أهل البيت على كبده أو في قلبه كما في الروايات الشريفة فليترحم على أمه لأنها صانته من الحرام. هذا معطى من المعطيات، وهذا بتوفيق من الله، ومعطيات أخرى كثيرة. أنا هنا لست بصدد الحديث عن المعطيات التي تشكل العقلية الأهل بيتية، العقلية العلوية، لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، ربما في طوايا مجالسنا، في طوايا دروسنا، برامجنا القادمة سنتحدث في كل مرة عن جانب من هذا الموضوع، وإلا إذا أردنا أن نغرق بحثا في هذا الموضوع سيطول بنا الكلام وسنترك بقية الرواية. فالعقول هنا أعطاهم من العقول، العقول التي هي بدرجة الحجة، والعقول التي تتكون من مجموعة معطيات، هذه المعطيات التي تجعل الإنسان يحمل العقلية الأهل بيتية، يحمل عقلية العترة، وهذه لها أسبابها ولها معطياتها، يأتي عنها الكلام إن شاء الله، لكنني أردت هنا أن أبين المقصود في الرواية الشريفة، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول، فالعقول التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى هي بهذا المعنى بنحو مجمل. قال والأفهام، والأفهام جمع لفهم، والفهم هي قدرة الإدراك بنحو الذكاء، قدرة الإدراك بنحو الذكاء لا مجرد الإدراك، لأن الإدراك لوحده هو مجرد قد يكون انطباع صورة فقط، لأنه عندنا تصور وتصديق، التصور هو أيضا إدراك وهو مجرد انطباع صورة في الذهن، مجرد أن تنطبع صورة المعلومة في الذهن هو هذا إدراك، لكن الفهم إدراك مع ذكاء، إدراك مع معرفة، مع دقة، مع معرفة المضمون. فأعطاهم عقول وأفهام، وهذه الأفهام أيضا على مراتب. هذه الأفهام هناك فهم يأتي بدرجة عالية جدا، بدرجة غيبية، كما في الكتاب الكريم، حينما نقرأ في الكتاب الكريم مثلا في سورة الأنبياء، في سورة الأنبياء ففهمناها سليمان، الآية 78 والآية 79 من سورة الأنبياء، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال، إلى آخر الآيات الشريفة. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، وقصة معروفة، الحرث يعني المزرعة، الحقل الزراعي. جاء اثنان إلى نبي الله داود، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، فأحدهما عنده دواب، عنده غنم، ونفشت في حرث قوم آخرين. نفشت أي رعت في الليل. عبارة نفشت ونفش في لغة العرب حينما ترعى الأغنام أو الأبقار في الليل، تترك ترعى في الليل، يقال عنها نفشت. فهذا شخص ترك أغنامه نفشت في حرث قوم آخرين، تركها في الليل فأكلت زرعهم، فجاءوا يشتكون عند نبي الله داود، فحكم لهم بحكم، فسليمان حكم بحكم آخر. وحكم سليمان مذكور في الروايات أنه قال لأبيه داود أنه فليسلم صاحب الأغنام إلى صاحب الحرث أغنامه حتى ينتفع بها، وهذا الذي بسببه فسد الحرث عليه أن يصلح الحرث. تفصيل موجود في الروايات. مرادي ففهمناها سليمان. الآية تتحدث وسليمان كان صغير السن، كان عمره في 11، كان عمره 10 سنوات، 11 سنة. ففهمناها سليمان، هذه الدرجة من التفهيم، ليس عن الحادثة، وإنما مقصودي أن هناك تفهيم للأنبياء. سليمان نبي وهذا تفهيم له، ففهمناها سليمان. هذا التفهيم تفهيم لسليمان، تفهيم بدرجة النبوة. وهناك تفهيم آخر كما في قولة إمامنا السجاد عليه السلام لعمته العقيلة زينب لما قال لها وأنت يا عم بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. هذه درجة أيضا من التفهيم. ودرجة أخرى من التفهيم، درجات كثيرة، درجة أخرى كما يقول إمامنا الصادق، والرواية في غيبة النعماني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا، إمامنا الصادق يقول كيف نميز منازل الشيعة؟ اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا ثم ماذا؟ وفهمهم منا. فهناك فهم يتأتى من قبل أهل البيت، لا أريد أن أذهب إلى الجانب الغيبي في الموضوع، وإنما يتأتى هذا الفهم من خلال ارتباطنا بأهل البيت ومن خلال عيشنا مع حديث أهل البيت ومن خلال حفظنا لحديث أهل البيت ومن خلال معرفتنا للقواعد وللأصول وللأسس التي يفكر بها وفيها وحولها يدور فكر أهل البيت، المعطيات التي يتكون منها العقل الأهل بيتي، العقل الذي يدور في دائرة العترة، العقل العلوي الذي تحدثنا عن قبل قليل أعطاهم من العقول. اعرفوا منازل شيعتنا عندنا على قدر روايتهم عنا وفهمهم منا. ورواية أخرى عن صادق العترة أيضا في رجال الكشي، في أوائل كتاب رجال الكشي، اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. ومحدث هذا الاصطلاح يعني تحدثه الملائكة، يعني بجانب الغيب، لكن الإمام يبين المعنى بنحو آخر. فيسأله السائل أيكون المؤمن محدثا، باعتبار أن هذه الصفة، صفة التحديث، هي للأنبياء، هي للأوصياء، للأئمة، أو يكون المؤمن محدثا باعتباره يتحدث عن الفقيه، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا. أو يكون المؤمن محدثا، يسأل الإمام، قال الإمام يكون المؤمن مفهما والمفهم محدث. مفهما تفهيم، عملية تفهيم. وأيضا أنا هنا لا أريد أن أشير إلى البعد الغيبي في المسألة، وإن كان الرواية تطفح بهذا المعنى، لكنني أشير إلى المعنى الذي ينشأ من خلال اجتماع المعطيات التي يتكون منها هذا العقل، هذا العقل المفهم بفهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام، الأفهام جمع فهم. بهذا المعنى إنما يتكون هذا الفهم بأي سبب؟ بسبب أن الإنسان يداوم العيش مع أهل البيت، يطيل ويديم ذكر أهل البيت، لسانه يلهج بذكر أهل البيت، وذكر أهل البيت هو ذكر الله، من ذكرنا فقد ذكر الله، والروايات صريحة في هذا المعنى، ذكر أهل البيت هو ذكر لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة. المعرفة أيضا لها دلالة أخرى، وإن كانت كل هذه الأشياء تصب في سياق واحد بالنتيجة، لكن المعرفة، المعرفة هي غير العلم، لذلك الإمام لم يقل أعطاهم من العقول والأفهام والعلم، قال أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة، والمعرفة غير العلم. العلم هو انطباع الصورة في الذهن، سواء كان بدرجة التصور مجرد انطباع صورة، أو مع التصديق مع الإذعان لهذه الصورة. أما المعرفة شيء أبعد من هذا، المعرفة هو تطابق العقل والقلب في آن واحد بنفس الدرجة. أقرب المعنى بمثال، نحن مثلا في حياتنا نؤمن عقليا، نحن المؤمنون، نحن الذين ندعي الإيمان بالله وندعي الالتزام بمنهج علي وآل علي، نحن ندعي هكذا أننا نؤمن بأن من توكل على الله كفاه، هذه القضية عقليا ثابتة عندنا ويمكننا أن نثبتها بالأدلة، بالأدلة العلمية، ويمكننا أن نثبتها بالأدلة العقلية، ويمكننا أن نثبتها عمليا من خلال الواقع العملي في تأريخ الأمم، أو ربما في تجارب أناس يعني عشنا معهم، أو ربما خضنا تجربة في هذه القضية أيضا، أننا توكلنا على الله حقيقة في موضوع معين وكفانا الله بذلك ونصرنا الله بسبب هذا التوكل، لكن القلوب لا تحمل نفس هذه الدرجة. يعني مثلا أن الإنسان إذا أقبل على موضوع في غاية الخطورة، العقل يقول له بأنك إذا توكلت على الله ستنجو، لكن القلب لا يقول له ذلك، يبقى الإنسان مترددا. إذا كان الإنسان بهذه الحالة لا يقال أن هذا الإنسان عنده معرفة. الإنسان الذي يملك المعرفة حينما تتساوى درجة المعلومة بين عقله وقلبه، يعني في قلبه أيضا بنفس الدرجة يكون معنى التوكل، مثل ما في عقله، لأن العقل يقول أن كل شيء بيد الله والأمور ليست بيد الخلق، فإذا أوكلت أمرك إلى الله فإن الله سيكفيك، العقل يقول هذا لأن القدرة النهائية والأخيرة هي بيد الله، والحاكم والمتصرف في الخلق وفي الوجود والكون هو الله، ولا يوجد متصرف آخر، فحينما نوكل الأمر إليه فإنه سيكفينا، العقل هكذا يقول، لكن القلب لا يقول هذا دائما. إذا قال القلب بنفس الدرجة حينئذ تحققت المعرفة، أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة. العقول والأفهام والمعرفة المقصود هنا ليس بشكل عام، لأن العقل أيضا له درجات، والفهم له درجات، والمعرفة لها درجات أيضا، وإنما مقصود الرواية أن الله أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما يدركون بذلك دينهم وما يدركون بذلك حق عقيدتهم وما يدركون به الحقائق التي ترتبط بعالم الهداية والضلالة. لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة، وإلا ليس المراد هنا يعني أعطاهم كل علم أو أعطاهم من القدرات العلمية المختلفة. الحديث هنا عن إمام زماننا والحديث عن عقيدة دينية والكلام في هذه الدائرة، لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. لا يعني أن الذي يصل إلى هذه الحالة لابد أن يكون عنده من الشهادات العلمية كذا وكذا، وإنما الحديث عن عقيدة، أن هؤلاء الله أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة المرتبطة بعقيدتهم هذه، أعطاهم درجة من العقل وفقهم أوصلهم ومن الفهم ومن المعرفة. وقطعا الإنسان لا يصل إلى هذه الدرجة من العقل والفهم والمعرفة وهو يقضي وقته في الترهات والسفاسف. قطعا الإنسان الذي يبحث عن معرفة دينه وعن معرفة إمامه وعن عقيدته، الإنسان الذي يحاول أن يصرف وقته فيما فيه المنفعة، المنفعة لدينه أو لدنياه، لا هذا الإنسان الذي يقضي وقته في الترهات ويتوقع أن الله سيعطيه من العقل ومن الفهم والمعرفة، إنما تأتي الأمور بأسبابها. الإنسان يسعى والله سبحانه وتعالى يهيئ له الأسباب، والتوفيق كما في الروايات خير رفيق في الطريق، التوفيق هو خير رفيق في الطريق، الإنسان يبذل جهده ويأتي التوفيق من الله سبحانه وتعالى. لأن الله تعالى ذكره أعطاهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة. ما المراد؟ المشاهدة يعني المعاينة عيانا، فأن هؤلاء عندهم من العقول والأفهام والمعرفة ما صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة، يعني وكأن إمامهم حاضر بينهم، شاهد بينهم. الرواية تريد أن تشير إلى أن الإنسان لا يشغل نفسه بقضية متى سيظهر الإمام، هذا أمر موكول لله سبحانه وتعالى وللإمام نفسه، متى سيظهر الإمام، ونضيع في قضية التوقيت. الرواية تريد أن تقول أن الإنسان المؤمن في زمان غيبة الإمام عليه السلام إذا كان قد نال هذا القسط من العقل والفهم والمعرفة فإن الأمر يتساوى عنده، لأن المنتظر لأمرنا أهل البيت كالمتشحط بدمه في سبيل الله. هذا المراد، أن الغيبة تكون عندهم بمنزلة المشاهدة، فإن المؤمن في زمان الغيبة يحمل من الحماس العقائدي ومن نشاط العمل ومن السعي والمثابرة بنفس الدرجة التي يحملها لو كان الإمام حاضرا وفي زمان الظهور. طبعا هذه الدرجة من الوضوح وهذه الدرجة من البصيرة تحتاج إلى كل هذه المعطيات، تحتاج إلى عقول، تحتاج إلى أفهام، تحتاج إلى معرفة، حتى يصل الإنسان إلى هذا المستوى من أن الإنسان يحمل الحماس العقائدي ويحمل البصيرة والمثابرة في العمل والسعي والجد والاجتهاد في كل ما يكون في سبيل إحياء أمر أهل بيت العصمة، كل ما يكون في هذا السبيل في طريق أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين إنما يكون بهذه القوة حينما تكون عند الإنسان الغيبة بمنزلة المشاهدة. ومتى تكون الغيبة بمنزلة المشاهدة؟ حينما ينال الإنسان هذا القسط من العقل والفهم والمعرفة أن يصل إلى أن يعيش هذا المعنى أن المنتظر لأمرهم كالمتشحط بدمه في سبيل الله. ما صارت به الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان، الله سبحانه وتعالى أن وفقهم بعد أن نالوا هذه الأوصاف وجعلهم في ذلك الزمان، يعني في زمان غيبة الإمام، بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالسيف، فهم في حال انتظار، لكن الباري سبحانه وتعالى جعلهم بمنزلة المجاهدين بالسيف، أولئك المخلصون حقا. وإنما يخلصون حقا لماذا؟ لأن عندهم، لأنهم يملكون عقولا وأفهاما ومعرفة، فتساوت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة. أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا، إما المراد من سرا وجهرا، سرا يعني أنهم دعاة صامتون، كما قال إمامنا الصادق: كونوا لنا دعاة صامتين، يعني دعاة بأعمالهم، يعني دعاة بأخلاقهم، يعني دعاة بتصرفاتهم. وإما المراد سرا أنهم في حال السر وفي حال الجهر، في حال السر يعني في حال الخوف، وفي حال الجهر في حال الأمن، أو سرا وجهرا أي يعملون من دون أن يعلم بهم أحد، وجهرا أيضا يعملون في المواطن التي لا بد أن يعلم بهم الآخرون، وهناك مواطن ليس هناك من الضرورة أن يعلم بهم الآخرون. والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا، إلى أن يقول عليه السلام: انتظار الفرج من أعظم الفرج. انتظار الفرج من أعظم الفرج، مراده صلوات الله وسلامه عليه أن الذي ينتظر الفرج بهذا المعنى هو ذلك من أعظم الفرج. ما المراد من أعظم الفرج؟ المراد من أعظم الفرج يعني أن الإنسان يفرج عن بأي شيء، يفرج عن ببلوغه إلى منيته في الوصول إلى مرتبة المعرفة بأهل البيت. إنما انتظار الفرج من أعظم الفرج، كيف يكون أعظم الفرج وهو في انتظار الفرج؟ لأنه إذا كان منتظرا للفرج بذلك المعنى، بتلك العقول، بتلك الأفهام، بتلك المعرفة التي صارت فيها الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة، هذا انتظار الفرج هو من أعظم الفرج، لأن الإنسان قد بلغ إلى الفرج الذي يريده، قد بلغ إلى المعرفة، وهذه هي المعرفة المطلوبة، وهذه هي المعرفة التي أشارت إليها روايات أهل البيت صلوات الله عليهم، بأنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صحيح هناك معرفة شرعية، وهو أنك أن تعرف بأن إمامك الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هو إمام منصوب من قبل الله، حجة من قبل الله، وصي عن رسول الله صلى الله عليه وآله، واجب الطاعة، معصوم. هذا هو الحد الأدنى من المعرفة، والتي على أساسها يتميز المؤمن من غير المؤمن. ومن مات ولم يعرف إمامه بهذا الحد مات ميتة جاهلية، هذا الحد الأدنى. أما أن باب معرفة أهل البيت فباب درجاته لا تنتهي، ومراتبه لا تعد ولا تحصى. فمن بلغ إلى هذه الدرجة من المعرفة، أن صارت به المعرفة أن الغيبة عنده بمنزلة المشاهدة، فقد بلغ إلى أعظم الفرج، فكان انتظار الفرج من أعظم الفرج. هذه رواية من روايات أهل البيت عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وأنتقل إلى رواية ثانية. الرواية الثانية عن أبي بصير، وهي الرواية السادسة في صفحة 123 من الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار، عن أبي بصير قال: قال الصادق عليه السلام، وأبو بصير أيضا من أجلة أصحاب إمامنا الصادق، قال صادق العترة عليه السلام: طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا، فلم يزق قلبه بعد الهداية، فقلت له: جعلت فداك، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة أصلها في دار علي بن أبي طالب عليه السلام، وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها، وذلك قول الله عز وجل: طوبى لهم وحسن مآب. الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا. طوبى في لغة العرب تأتي بمعنى هنيئا لكم، طوبى لكم يعني هنيئا لكم، ويقال إن أصل الكلمة من كلمة الطيب، طيبا لكم، عطرا لكم، خيرا لكم. طوبى يعني هنيئا لكم، وإن كان الإمام هنا يبين أن طوبى شجرة في الجنة، وأصل هذه الشجرة في دار علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وما من مؤمن إلا وفي داره يعني في الجنة في الجنان غصن من أغصان هذه الشجرة، لأن الإيمان مداره حول علي، ولأن الجنان مدارها حول علي، أليس هو قسيم الجنة والنار؟ وهذا المعنى واضح في رواياتنا وحتى في روايات المخالفين، وإن كنت هنا لا أريد أن أشير إلى رواياتهم، فروايات أهل البيت هي الأصل وهي الفصل وهي فصل الخطاب وهي أساس الحكم وأساس الحكمة، وعندها تنتهي كل النهايات. حديثنا مع أهل بيت العصمة وكلامنا من أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإمامنا يقول: طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا. التمسك بأمرهم، هذه كلمة الأمر، من كان على هذا الأمر، من مات على هذا الأمر، هو معرفة أهل البيت، ولاية أهل البيت. طوبى لمن تمسك بأمرنا بمعرفتنا في غيبة قائمنا، فحينما يتمسك بمعرفتنا في غيبة قائمنا ماذا يترتب على هذا؟ فلم يزغ، لم يزغ، لم يمل، لم ينحرف قلبه بعد الهداية، ليس هناك من انحراف إذا تمسكنا بمعرفتهم وبولايتهم في زمان غيبة قائمهم، في زمان يفتن فيه الناس، يصبحون على أمر ويمسون على أمر. هكذا تحدثنا الروايات، أن الناس في زمان غيبة قائمهم يصبحون على أمر ويمسون على أمر غير الأمر الذي أصبحوا عليه، وهكذا في تقلب من الأحوال. لكن الذي يتمسك بأمرهم، طوبى لمن تمسك بأمرنا في غيبة قائمنا، فإنه لن يزغ ولن يذهب بعيدا، يبقى قلبه يجول ويدور، يبقى قلبه ثابتا في هذا العالم، في أي عالم؟ في عالم أهل البيت، في عالم هدايتهم ومعرفتهم. فقلت له: جعلت فداك، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة أصلها في دار علي بن أبي طالب عليه السلام، وليس من مؤمن إلا وفي داره غصن من أغصانها، وذلك قول الله عز وجل: طوبى لهم وحسن مآب. هنا الإشارة إلى الآيات الشريفة التي وردت في سورة الرعد المباركة، في سورة الرعد المباركة: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله
تطمئن القلوب. ذكر الله هو ذكر الله بهذا المعنى المعروف، ولكن في روايات أهل البيت أن للقرآن دلالات وإشارات، وذكر الله هو ولاية علي صلوات الله وسلامه عليه، هو ولاية الأئمة، والاطمئنان إنما يأتي بولايتهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لأن ولايتهم تقود إلى ذكر الله، ولأن ذكر الله يقود إلى ولايتهم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هذه الرواية الثانية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. في هذه الحلقة أكتفي بهاتين الروايتين، وإنما أردت هذه الحلقة كأنموذج من برنامجنا هذا، والذي سنواصل الحديث فيه إن شاء الله في الحلقات القادمة بذكر روايات أهل البيت وبشرحها أيضا وفقا لمنهج أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وفي أمان الله، وتصبحون على ولاية علي وآل علي.